الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على ما من به علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، من أعلاها نعمة الإسلام الصحيح الذي على التوحيد والسنة على فهم سلف الأمة، ثم نعمة العلم الشرعي الذي به يعرف الحق من الباطل والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة والصحيح من الفاسد، ومعرفة الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والقيام بدينه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الوصول إلى معرفة هذه الحقوق إلا بمعرفة الوسائل التي توصلنا إلى الكتاب والسنة بالعلم الصحيح، ومنها اللغة العربية. فسوف يتكلم فضيلة الشيخ على أهمية اللغة العربية لطالب العلم الشرعي، كما نشكر فضيلته جزاه الله خيرا لإجابة هذه الدورة ونفع به الإسلام والمسلمين. وهذه نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ، وهو الدكتور عبد الرحيم ابن محمد القاوش من المملكة العربية المغربية، وقد حفظ كتاب الله عز وجل وتلقى مبادئ العلوم الشرعية في المغرب، ثم سافر إلى موريتانيا لتلقي العلم الشرعي، لتلقي العلوم العربية والأصول والفقه والقراءات. ثم رشح الشيخ للسفر إلى دولة قطر لدراسة العلم لدراسة الحديث النبوي، وحصل على الإجازة المسندة في الصحيح الجامع البخاري رحمه الله تعالى. ثم التحق الشيخ بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة لكلية القرآن الكريم 4 سنوات، ثم الماجستير بقسم التفسير والدراسات القرآنية، ورسالة الماجستير القول الوجيز في الكتاب العزيز للسمين الحلبي دراسة وتحقيقا. ثم حصل فضيلة الشيخ على الدكتوراه في قسم التفسير وعلوم القرآن في رسالته المقدمة بعنوان القول بالتقديم وأثره في التفسير، وحصل على إجازة عامة في الكتب الستة وغيرها. ومن شيوخه فضيلة الشيخ محمد سالم ابن عدود رحمه الله، ومنهم الشيخ المسند في القراءات العشر صداف الشنقيطي، والشيخ أحمد المرابط مفتي الديار الموريتانية، والعلامة الشيخ عبد المحسن العباد، وغيرهم من أهل العلم. وهو مدرس النحو والتصريف والبلاغة، ومحاضر بالجامعة الإسلامية في العلوم والقرآن في علوم القرآن، وكذلك في التفسير، وكذلك محاضر في التفسير في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية، وشارك في محاضرات ودورات عدة، وله مؤلفات وشروحات وتحقيقات ومنظومات عدة، منها المقدمات الحسان في إعجاز القرآن، ومنها مقدمات في علم القراءات، وكذا، ومنها هذه يعني شيء وكثير والكثير لم نذكره إلى ندع الشيخ يعني نستفيد منها. ثم لا ندع بعد في هذا اللقاء أن نشكر ذات الأوقاف لاستضافة هذه الدورة بوجوه أهل الخير والصلاح وإقيام إعدادها وتسهيلها لطلاب العلم، كما نشكر فضيلة الشيخ لإجابته لهذه الدورة، وكذلك نشكر إدارة مساجد مبارك كبير بترتيب هذه الدورة، وكذلك نشكر إدارة جمعية صباح السالم بدعمها وتوفيقها. هذا والحمد لله رب العالمين، ولعل الناسبين فضيلة الشيخ في هذه المحاضرة أهمية اللغة العربية في لطالب العلم الشرعي. جزاكم الله خير. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب من تلقوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضا رطبا ونقلوه إلينا سلسا عذبا ولم يألوه تبجيلا وتوقيرا وحبا، حمدا نرجوه به أن يرفعنا إلى مقام الإحسان وييسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس عليك عليهم سلطان، آمين آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأماجد، أحييكم جميعا كلا باسمه وجميل واسمه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى جل في علاه أن يجعل مجتمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. بادئ ذي بدء، ومن باب عرفان الخير لأهله، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، أتقدم بالثناء الجميل والشكر الجزيل لوزارة الأوقاف بدولة الكويت العزيزة، ممثلة في محافظة المبارك الكبير، على ما يبذلون من الجهد المبارك الكبير، فجزاهم الله تبارك وتعالى خير ما جزى به قائمين عن طلابهم وعن أهل هذا البلد الطيب. أشكر كل من أمد بعونه وأسعف بجهده، وكان له جهد من قريب أو بعيد في إقامة مثل هذه الدورات والسعي على إنجاحها، فالكل منهم حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأماجد، أهمية اللغة العربية لطالب العلوم الشرعية، هذا هو العنوان المقترح لهذه المحاضرة بالتنسيق مع الإخوة القائمين المنظمين، زادهم الله تبارك وتعالى تشريفا وتكريما، في مفتتح هذه الدورة العلمية المتخصصة في تدريس علوم اللغة العربية. والغرض من هذه الدورة هو بيان مقدار العربية وأهميتها ومكانتها من علوم الإسلام، وبيان حاجة طالب العلم إلى إتقان قواعدها وعلومها. ذلكم أيها الإخوة الأكارم أن شأن هذه العربية عظيم، فأردت بهذه المحاضرة في فاتحة هذه الدورة تنبيه المشتغلين بعلوم الشريعة والمهتمين أيضا باستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، من الشيوخ أو من طلبة العلم الجادين، أو من الشيوخ أيضا المتصدرين للإفتاء والقضاء وأساتذة الجامعات، هذه دعوة وتنبيه إليهم جميعا إلى وجوب العناية باللغة وإتقانها، كإتقان مصطلح الحديث وأصول التفسير وقواعده وأصول الفقه وقواعده وغيرها من علوم الوسائل والآلات التي يتبلغ بها إلى فهم الشريعة والإشراف على أعلامها الرفيعة. فنهيب بأولئك جميعا أيها الأفاضل الأكارم إلى أن يعطوا اللغة العربية من العناية ما تستحق، فهي في الحقيقة شرط أساس ومفتاح ضروري لفتح أبواب الشريعة والتعامل مع نصوصها ألفاظا ودلالات ومضامين ومفاهيم، إذ بدونها تلتبس عليهم الوجوه وتلتوي بهم السبل، ويحزون في غير مفصل ويفزعون إلى غير معقل كما يقال. ذلكم أيها الأكارم أن الله تبارك وتعالى أنزل هذه رسالة الخاتمة وهذا الكتاب العزيز بلسان عربي مبين، فقال عز من قائل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فمجيء هذه الجملة في مساق تقرير البرهان على نبوة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومقام تعديد المنة عليه، ومن جملتها تنزل هذا القرآن الكريم على قلبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، إعلام وإيذان وإشارة إلى عظمة هذا اللسان، وأنه من جملة المنن الإلهية التي امتن الله تبارك وتعالى بها على نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه حين أنزل هذا الكتاب العزيز بهذا اللسان الموصوف لسان العرب، إيذانا وإعلاما بأنه أشرف الألسن كلها وأعلاها قدرا، وأنه أرفع شأنا عند الله وعند الناس. يقول الله تبارك وتعالى أيضا في هذا الصدد: إنا أوحينا إليك قرآنا عربيا، ويقول سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناه قرآنا عربيا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المنتشرة في كتاب الله تبارك وتعالى تصرح وتشهد بعربية هذا القرآن. وإنه لشرف للعرب، أي شرف أن تنزل الرسالة الخاتمة بلسانهم وفق منطقهم الذي تعرفوا عليه، وتكون مسؤولية يتحملها مؤمنهم ليبلغ للناس ما نزل إليهم من أمر هذا الدين أحسن بلاغ، ولتكون أيضا حجة على كافرهم لأجل أن بلغته الدعوة وبينت له أحسن بيان. أيها الأماجد الأكارم، تقديمة لما نحن بصدد الحديث عنه من بيان قدر العربية ومكانتها من علوم الإسلام وحاجة طالب علم الشريعة إلى تطلبها وإتقان علومها وقواعدها، نقول إن هذه الشريعة الإسلامية تتلقى عن الشارع من ثلاثة طرق، وهي عن طريق القول، وعن طريق الفعل وعن طريق الإقرار. الشريعة إنما تتلقى عن الشارع من ثلاثة طرق أو سبل، وهي القول والفعل والإقرار أو التقرير كما يصطلح عليه بعض أهل العلم. فأما القول فأقوال الشارع، افعل أو لا تفعل، وهذا شامل عند علماء الأصول لما دل عليه في محل النطق ولما دل عليه لا في محل النطق كما يصطلحون على ذلك، ويقصدون بما دل عليه في محل النطق المنطوق والنص والظاهر، ويدخل فيه أيضا دلالة الإقرار ودلالة الإشارة. ولما دل عليه لا في محل النطق وهو المعروف بالمفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وليس المقام مقام بسط لذلك. هذا عن القول. ثم الفعل، والمقصود أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه المشرع عن الله. هذه الأفعال من جهة أنها تكون بيانا للأقوال فتنزل منزلتها على الصحيح، بمعنى إذا كان الفعل بيانا لقول واجب كأفعال الحج مثلا، خذوا عني مناسككم، فحينئذ يكون هذا الفعل واجبا. كذلك الشأن إذا كان الفعل بيانا لقول مندوب كان الفعل مندوبا، وإذا كان بيانا لجائز كان هذا الفعل جائزا، وهكذا. أما الإقرار فهو أن يقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيره على فعل أو على قول بحضرته أو في مكان يبلغه ثم لا ينكره، فيدل حينئذ على الجواز. لا أريد أن أطيل في هذا، ولكن مهما يكن من خلاف في الحكم الذي ينبغي أن يوصف به الفعل أو الإقرار، فإن مرد الفعل والإقرار إلى قول، كل من الفعل والإقرار يؤولان إلى قول ويرجعان إليه، سواء كان قولا للشارع نفسه وعينه أم كان قولا لراوي ما لحادثة ما من الحوادث يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي فيها قولا للنبي عليه الصلاة والسلام أو فعلا له. ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. فهذا حكاية لقوله أو حكاية لفعله، كما جاء في حديث عمران بن حسين بسند صحيح عند أبي داود: سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. الغرض والغاية من هذه المقدمة بيان أن هذه الشريعة الإسلامية السمحة ترجع إلى كلام، ترجع إلى كلام، سواء كان هذا الكلام، طبعا هذا الكلام كلام عربي، سواء كان لفظا للشارع أو حكاية لفعله أو إقراره. إذن فمآل الأمر إلى كلام. من زاوية أخرى أو باعتبار ثاني نقول إن علماء الشريعة الإسلامية حينما يتعاملون مع النصوص الشرعية بغية استخراج الأحكام وتقرير المسائل، فإنهم يتعاملون مع هذه النصوص على أساسين اثنين لا ثالث لهما، وهما النصوص والمقاصد، أساس النصوص وأساس المقاصد. فأما النصوص فالمراد بذلك ما يفهم من اللفظ، دلالات الألفاظ، سواء كان فهما في محل النطق أو لا في محل النطق كما سبقت الإشارة والإلماح إليه. وهذا الأساس أيها الإخوة متوقف توقفا تاما على معرفة العربية، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك سلفا وخلفا. هذا هو الأساس الأول. أما الأساس الثاني وأعني به أساس المقاصد، فهي في الحقيقة لا تفتقر إلى العربية افتقار الألفاظ إليها، بل ترجع إلى حكمة التشريع ومعقولية النص وإلى جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذا الركن أو هذا الأساس ركيزة من ركائز الاجتهاد عند أهل العلم، ويدخل فيه أدلة كثيرة مستقاة أصولها من اللغة العربية كالقياس والاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة المبنية على المقاصد بأنواعها الثلاثة: الضروريات والحاجيات والتكميليات أو التحسينيات. هذه المكانة الرفيعة العظيمة التي تحتلها إذن اللغة العربية من خطاب الشرع جعلت السلف الأوائل يهتمون بهذه اللغة اهتماما بالغا ويولونها عناية فائقة. وكتب التاريخ تحدثنا عن قصص طريفة عنهم تروى في هذا الصدد، ومع ذلك فهي تحمل في طياتها مغزا عميقا. ولو أننا أيها الأفاضل ترسمنا خطوات أئمة السلف في عنايتهم بهذا الباب لوجدنا في ذلك تراثا زاخرا، ولحدثتنا صفحات كتب السير من هذا الشأن عن كثير من القصص التي تشيد بتمجيد السلف لقدر العربية وشدة اهتمام بها وعنايتهم بتقويم الألسن وعنايتهم بتقويم الألسن من شطط واعوجاج اللحن إلى الاستقامة على قناة الإعراب. وعلى رأس هؤلاء الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يتحسر ويأسف للحن العامة وعدم قدرتهم ومكنتهم من توظيف الكلام واستعمال أوجهه في مظانها ومواطنها. فقد جاء في ربيع الأبرار أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مر برجل يقال له أبو لفاقة أو لفاقة، لم أضبط الاسم هل هو بالفتح أم بالضم، وفي يد هذا الرجل ثوب، فقال له الصديق رضوان الله عليه: أتبيع هذا الثوب؟ فقال الرجل: لا رحمك الله. هكذا عبر: لا رحمك الله. فقال الصديق عندها رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تقل هكذا، بل قل لا ورحمك الله. لماذا؟ لأن حذف هذه الواو أي الفصل، ترك الواو ويسمى فصلا، وأما إدخالها فيسمى وصلا. فترك هذه الواو ما بين جملتين مختلفتين، جملة نفي وجملة دعاء، يوهم الدعاء عليه لا له، لا رحمك الله، كأنه يدعو عليه بعدم الرحمة. ومقتضى الأدب الرفيع والذوق السليم وفقه اللغة أن يقول لا ورحمك الله، فيدخل هذه الواو بين النفي لا الذي هو جملة خبرية، وبين الدعاء الذي هو جملة إنشائية وردت في صورة خبر، ويسمى كما ذكرت لكم إدخال هذه الواو يسمى وصلا. وهذا الباب أعني باب الوصل والفصل من أركان أركان علم المعاني وأهم أبوابه الثمانية. تعلمون أن علم البلاغة ثلاث شعب أو صدف فيه ثلاثة فنون. علم البلاغة يتألف من علم المعاني وهو الذي له حصة الأسد من الأهمية، ثم علم البيان، ثم في القسم الثالث علم البديع وهو ذيل كاد أن لا يستقل. علم المعاني ثمانية أبواب، من أهمها باب الوصل والفصل، وقد جمعها صاحب الجوهر المكنون في قوله: إسناد مسند إليه مسند، متعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز اطناب مساواة رأوا. حتى إن بعض علماء البلاغة أرجع إتقان علم المعاني إلى إتقان باب الوصل والفصل، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، لأهميته. هذه الواو أيها الإخوة التي ترفع الإلباس من الكلام وتزيل توهم إرادة نقيضه وعكسه، استعذبها البلاغيون واستحسنوها، وقالوا هي أعذب في الأسماع من واوات خصل الشعر على خدود الملاح. تعرفون أن المرأة من مظاهر تجملها أنها ربما أرخت وأسدلت بعض خصل شعرها على صدغها ثم لوته فصار في صورته كالواو، فقالوا إن هذه الواو في الأسماع لأنها تزيل الإلباس من الكلام هي أعذب في الأسماع من واوات خصل الشعر على خدود الملاح. ومعلوم طبعا أن جمال المخبر مقدم على جمال المنظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يوصي المقبلين من الشباب على النكاح، قال: فاظفر بذات الدين، تنكح المرأة لمالها وحسبها وجمالها. هذا كله جمال مظهري، وأما الجمال المخبري فهو الدين، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأنه أبخى. طيب، هذه القصة أيها الإخوة التي ذكرنا وتلونا على مسامعكم تنبئكم بأن تقويم الألسن من اللحن من مهمات خليفة المسلمين، بمعنى أنه كان له عظمة وقدر، كما قال هنا رضي الله تعالى عنه: قد قومت ألسنتكم لو تستقيمون، يعني أنني بذلت جهدا في تقويم الألسن حتى تبقى على عهدها الأول، فما بالكم تفطئون. أيضا أيها الإخوة، ما ذكره ابن يعيش رحمه الله تعالى في شرحه على المفصل للزمخشري من أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورد عليه كتاب من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكلاهما صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو موسى قاضيا له في إمارته على الكوفة، وقد صدر هذا الكتاب بعبارة: من أبو موسى إلى أمير المؤمنين، هكذا بوضع واو الرفع بدل ياء الجر في الأسماء الخمسة، وكان لأبي موسى كاتب لا يحسن اللغة العربية. فلما ورد الكتاب على عمر لفت انتباهه هذا اللحن، استعظمه ووقع في نفسه، ولعله اغتاظ للعواقب الوخيمة التي ستحيق بهذه اللغة إذا بقي الأمر على وتيرته وترك على عواهنه، فما كان منه إلا أن كتب جوابا يرد فيه على كتاب أبي موسى يقول له فيه: إذا ورد عليك كتابي هذا فاجلد كاتبك سوطا واعزله عن عملك. إنه تأديب شديد يلحق بموظف رسمي في مصلحة حكومية، مصلحة القضاء، بل يمسه بلهيب السياط ممن من إمام ملأ الدنيا عدلا وبذل الحكام فضلا وهو عمر رضي الله عنه. حيث ذكر العدل ذكر عمر، وحيث ذكر عمر ذكر العدل. هل انتهكت حرمة من حرمات الشريعة حتى يستوجب الأمر كل هذا الغضب من عمر؟ هل أحدثت بدعة في دين الله تستدعي رفع السياط؟ حقا إن تلك المعاني كلها لم تكن غائبة عن ذهن عمر رضي الله عنه، فإن علاقة اللغة العربية بالشريعة علاقة أكيدة، والعلقة والصلة بينهما وطيدة وشديدة، والابتداع قادم إذا لم تستقم الألسنة والأقلام. كل ذلك كان حفظا لجناب نصوص الوحي من الكتاب والسنة حتى لا يتطرق إليهما شيء من هذا الخلل، من هذا الشطط، شطط اللحن والتحريف ومعرتهما. أيضا هذه القصة تنبئك على أن السلف كانوا يعدون اللحن سوء أدب يستحق التعزير من الإمام. كذلك الشأن بالنسبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، رابع الخلفاء الراشدين، فقد بلغ اهتمامه بشأن العربية أنه هو الذي علم أبا الأسود الدؤلي الاسم والفعل وأبوابا من العربية قائلا له: أنحو هذا النحو. فكان ذلك أول العهد بتدوين هذا العلم كما يذكر المؤرخون في شأن هذا التدوين، وقيل غير ذلك بما لا نطيل بذكره المقام. إذن فأنتم ترون أن السلف كانوا يهتمون بشأن عربية اهتماما بالغا في عهودها الأول، وقد استشعروا عظمة الأمر وعظمة هذا الخلل الذي قد يتسرب إلى الألسنة وربما يفضي إلى نصوص الوحي من الكتاب والسنة. لكن طبعا بعد هذا العهد الراشد بزمن فشل اللحن وقويت شوكته جراء اتساع رقعة الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا وانفتاح العرب على غيرهم من الثقافات والأمم والألسن، فكان حريا ولزاما مناهضة ومحاربة هذا الخطر الجلل في مهده وإبانه قبل أن يتفشى ويستفحل أمره. فانبرى العلماء الغيرون يذبون أو يؤلفون ويتفننون في كل ما من شأنه أن يطرد هذا الدخيل ويمنع الجديد، ويصون للعربية نضارتها وبهاءها ورواءها، ويتحقق به حفظ القرآن والسنة. فالله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه الكريم، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومعلوم أن العربية هي لغة القرآن ووعاؤه، إذن فلن تعدم أن يصيبها شيء من ذلك الحفظ القرآني. من هذا المنطلق باتت جهود العلماء على أشدها في محاربة هذا الخطر الجلل وهذا الخطب العظيم، خطب اللحن. وقد كان أيها الإخوة على سبيل الاختصار لمجهودهم هذا منحيان في محاربة اللحن: منحا وقائي وآخر علاجي. منحا وقائي، كان له منحيان: منحا وقائي وآخر علاجي. فمن الجهود الوقائية وأولها نقط المصحف وإعجامه، نقط المصحف وإعجامه. ويمكن القول بأن عملية نقط المصحف وإعجامه مرت بمرحلتين اثنتين، أولاهما على يد أبي الأسود الدؤلي مؤسس ومدون علم النحو، فهو أول من نقط المصحف كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله في كتابه الماتع المزهر. واقتصرت هذه المرحلة على وضع النقط للتمييز بين الحركات، تمييز الحركات بوضع النقط، حيث كان رحمه الله يقول لكاتبه: إذا رأيتني فتحت فضع نقطة فوق الحرف، فإن رأيتني ضممت فضع نقطة بين يدي الحرف، فإن رأيتني كسرت فضع نقطة أسفل الحرف. ثم وليت هذه المرحلة مرحلة ثانية على يد نصر بن عاصم رحمة الله عليه، المتوفى سنة 89 للهجرة، حيث زاد رحمه الله على ما استحدثه أبو الأسود الدؤلي نقط الإعجام. نقط الإعجام وهو وضع النقط على الأحرف المتشابهة في صورها الكتابية للتمييز والتفريق بينها. من الجهود الوقائية أيضا أيها الإخوة استنباط العلماء لقواعد وقضايا وأقيسة كلية لصيانة الكلام وإعرابه، فاستقرأوا كلام العرب بما فيه من شواهد شعرية وغيرها، وخلصوا لنا من هذه العملية الاستقرائية إلى قواعد وقضايا كلية من شأنها ضبط الإعراب، ضبط الإعراب. وهذه المرحلة في الحقيقة يمكن أن يقال بأنه من أوائل من اشتغل بها مثلا، أو من أوائل من ألف في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي في الحقيقة. إذن فالمرحلة هي مرحلة، أو المسألة الثانية هي إعراب الكلام عن طريق استقراء جملة من القواعد والقضايا الكلية التي استنبطت من خلال ماذا؟ من خلال استقراء كلام العرب لمعرفة الأحكام المتعلقة بكل جزء من أجزاء هذا الكلام. كذلك من الجهود الوقائية أيها الإخوة جمع مفردات اللغة، جمع مفردات اللغة وتدوينها في كتب ودواوين خاصة. لماذا؟ لأن مخالطة العرب لغيرهم من العجم وملابستهم لهم أدت إلى نشوء شيء من الفساد حتى على مستوى موضوعات الألفاظ، حتى على مستوى الوضع، فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه وموضعه، حين استسلمت ألسنة كثير من الناطقين بالعربية لرطانة الأعجمية. فلذلك شمر العلماء والخبراء بهذا الشأن وهذا الصدد عن سواعد الجد، ونظمت رحلات إلى البوادي لاستجماع اللغة العربية النقية الصافية الباقية على عهدها الأول، أخذا ومشافهة من أفواه العرب وأهل البادية. لماذا؟ لأن البادية لم يبلغها مد اللحن مبلغه للحواضر. وهنا أنا أقصد، لعلي وهمت، هذا الجهد هو الذي أسفر عن كتاب الخليل بن أحمد الفراهيدي، يعتبر تقريبا هو أول كتاب جمع لنا وكان مدونة في هذا الصدد، ثم توالت المؤلفات وطفق العلماء من بعده يؤلفون على اختلاف طرائقهم ومذاهبهم، ولكل وجهة هم موليها. هذا باختصار عن الجهد الوقائي. أما من جهة المنح العلاجي أيها الإخوة، فقام العلماء بحصر اللحن، محاولة حصر اللحن واحتوائه في مدونات، ثم تقويمه بالفصيح من كلام العرب استنادا إلى الشواهد الشعرية والنثرية والحكم والأمثال وغير ذلك مما هو حجة في كلام العرب. ويمكن القول بأن باكورة هذا الجهد وهذا المنح العلاجي هو كتاب الكسائي، علي بن حمزة الكسائي الإمام القارئ المعروف، هو أحد القراء السبعة، وهو في نفس الوقت إمام مدرسة الكوفة، لأن القراءات لم تكن تنفصل عن النحو، بل بعضها يكمل بعضا والحاجة إليها جميعا قائمة. فألف كتابه وسماه إصلاح غلطي، أو عفوا أسماه ما تلحن فيه العامة، ما تلحن فيه العامة، ثم ألف على غرار مسمى كتابه الفراء وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، حتى ألف بعض العلماء في تصحيح غلط المحدثين وما قد يقع في بعض تحديثاتهم من التحريف والتصحيف، من ذلك كتاب أبي هلال العسكري المعروف، وله كتاب الفروق وغيره، له كتاب الفروق وغيره، ألف كتابا أسماه شرح ما يقع من التحريف والتصحيف. وألف أيضا شيخه أبو أحمد عبد الله بن الحسن العسكري رحم الله الجميع كتابا أسماه تصحيفات المحدثين، وليس كتابين لمؤلف واحد، خلافا لما توهمه بعض القراءة نتيجة لطبعة دار الكتب العلمية التي نحلتهما لأبي الهلال معا، والصواب أن الأول لأبي هلال، وأما هذا الذي هو تصحيفات المحدثين ليس لأبي هلال، وإنما هو لشيخه أبي أحمد عبد الله بن الحسن العسكري. ممن ألف أيضا في هذا الصدد الخطابي، وكتابه مشهور، وهو إصلاح غلط المحدثين، ومطبوع من طبعاته مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور حاتم الضامي. هذا أيها الإخوة باختصار عما يتعلق في مسألة اللحن وأسباب فشوه والجهود الوقائية والعلاجية لمعالجته. وأختم مسألة اللحن بنكتة لطيفة، وهي أن اللحن أيها الإخوة وإن كان في حقيقة أمره خطرا جللا وداء يفسد الألسنة العربية، إلا أن له منة كبيرة على هذه الأمة، من باب قولهم رب ضارة نافعة، إذ كان هذا اللحن سببا في بروز وظهور شخصيتين عظيمتين وعالمين جليلين من علماء اللغة العربية، هما الكسائي وسيبويه. فقد جلس الكسائي يوما إلى جماعة من أصحابه وقد تعب من المشي، فقال عييت، فضجروا منه وقالوا تجالسنا وأنت تلحن؟ إذا أردت التعب فقل أعييت، وإن أردت انقطاع الحيلة فقل عييت، يعني أن هذا خطأ تصريفي. فوقعت هذه الكلمة من الكسائي موقعا بليغا وأثرت في نفسه أثرا كبيرا، فلازم علم النحو وتضلع فيه وأصبح ابن مجدتها كما يقال، وبز غيره وأصبح إمام مدرسة الكوفة رحمة الله عليه. وأما سيبويه فقد كان أول شأنه مشتغلا بعلم الحديث والفقه، منصرفا إلى طلبهما ملازما لشيوخهما، حتى كان ذات يوم عند شيخه حماد بن سلمة رحمه الله جميع، فاستملاه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أصحابي لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء. فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء. فصاحبه حماد وقال: لحنت يا سيبويه، إنما هو استثناء، والمستثنى يكون منصوبا، فليس هذه أدت معنى إلا الاستثنائية، فلذلك انتصب بها المستثنى. فقال سيبويه عندئذ وقد أثرت فيه أثرا عميقا: لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد. فلزم الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله وشيخه في العربية، وتضلع بعلمه ونبغ وبز غيره، وترك للناس الكتاب في النحو الذي أكسبه فخر الأبد. أيها الإخوة الأكارم الأماجد، علاوة على ما نذكره من الإشادة بشأن العربية وبيان قدرها ومكانتها من علوم الإسلام عموما وحاجة طالب العلم إلى تطلبها، أود أن أعرج على بعض الملامح التفصيلية التي من شأنها أن تبين للطالب أهمية ضبط هذه القواعد اللغوية قبل الخوض في مضمار العلوم الشرعية الأخرى. وسأمثل على بعض الفنون الإسلامية الكبرى ببعض الأمثلة والمسائل التي تجلي بين عيني الطالب وناظريه حاجته إلى تحرير هذه المسائل أو هذه القواعد قبل تحرير مسائل هذا العلم، وما لذلك من عود حميد وفهم سديد على تحرير وتحقيق وتمحيص هذه المسائل وحسن استيعابها. طيب، وربما ذكرت في خلال ذلك وطيه بعض كلام أهل العلم بما يشهد لهذا الأصل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أن اعتياد اللغة العربية يؤثر في العقل والخلق والدين. تأملوا معي إلى هذه الكلمة التي إن صح التعبير إن ينبغي أن تكتب بماء العين، كلمة عميقة وفي الحقيقة تصلح أن تكون محاضرة خاصة. يقول رحمة الله عليه: اعلم أن اعتياد اللغة العربية يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا بينا، ويؤثر في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تؤثر في العقل والدين والخلق. يعني أن اللغة العربية قنطرة إلى مشابهة الرعيل الأول في صلاحهم وفهمهم. فلو أخذنا مثلا من العلوم الإسلامية علم المعتقدات وأصول الدين، فإننا نجد أن هذه اللغة العربية قصاص مستقيم وحصن حصين وحرز أمين على المعتقدات وأصول الدين. ولذلك عده ابن جني رحمه الله تعالى في كتابه الخصائص: أشرف وأفضل ما يدل على شرف العربية وفضلها هو كونها أمينة على المعتقدات. حتى ذكر رحمة الله عليه في هذا السياق أن أكثر من ضل من أهل هذه الشريعة عن الطريقة المثلى وحاد فيها عن القصد إنما استهواه واستزل حلمه وعقله ضعفه من جهة لغة العرب التي خوطب بها الكافة. ولذلك كثير من الفرق التي وقعت في طغيان عقدي في كثير من المسائل وحادت عن الصواب والصراط المستقيم إنما أتي أصحابها من جهة الاستعجام وعدم تصور مسائل اللغة تصورا دقيقا وعدم الإلمام بفروقها اللغوية. ومن ذلك ما وقع مع بين ابن العلاء عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد المعتزلي حينما تناظرا في مناظرة مشهورة في مسألة خلود أهل الكبائر في النار. تعرفون أن مذهب المعتزلة أنهم يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار، فاستدل ابن عبيد المعتزلي على ذلك بأن هذا وعد من الله، والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده، لا يخلف الله الميعاد. يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الآيات التي وردت في القرآن الكريم، ورد فيها الوعيد على أهل الكبائر بالخلود في النار. فما كان من ابن العلاء إلا أن أجابه على شبهته وفريته قائلا له: من العجمة أتيت، من العجمة أتيت، إنما هذا وعيد لا وعد. فصاحبنا لم يفرق بين الوعد والوعيد. قال رحمة الله عليه ابن العلاء: من العجمة أتيت، هذا وعيد لا وعد. ألم تسمع إلى قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. إذن فأتي هذا الرجل من جهة ماذا؟ من جهة عدم دقته في فهم اللغة العربية. وهكذا قس عليه كثيرا من الأمثلة، ومن ذلك ما حمله بعض الناس من الفهم السقيم، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. فقالوا في هذا الحديث مذهب الدهرية عياذا بالله، يعني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات مذهب الدهرية، والدهرية ينكرون وجود الصانع. وهذا في الحقيقة جهل وتكذيب بالمنقول، مكابرة أيضا للمعقول. ذلكم أن معنى الحديث أيها الأكارم لا على ما توهموا وزعموا، بل المعنى: لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب ولا تنسبوها إليه، فإن الله تعالى هو الذي أصابكم بها، فإنكم متى سببتم الدهر وقع السب على من؟ على الله تبارك وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومن عاب صنعة فقد عاب صانعها كما يقول. إذن أنتم ترون أن الخلل قد يدخل على بعض الفرق من جهة المعتقد بسبب استعجام الألسنة وعدم مكنتهم من معرفة دقائق اللغة العربية وموضوعاتها وفروقها. لا أطيل في مسألة العقيدة، أيضا ننتقل إلى حاجة المفسر وطالب علم التفسير المقبل على نصوص القرآن والسنة إلى هذه اللغة العربية ومعرفة علومها وقواعدها، وهذا شرط أساس. فقد اشترط علماء علوم القرآن سلفا وخلفا في المفسر أن يكون متضلعا متشبعا متمكنا أمكن من علوم اللغة العربية، نحوها وتصريفها ولغتها وبلاغتها، ولكن في حقه معرفة اليسير. يقول الزركشي رحمه الله، وهو فارس من فرسان هذا الفن، صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن، وهو من أوائل ما ألف في علوم القرآن، يقول رحمة الله عليه: ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله، ولا يكفي في حقه معرفة اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد المعنى الآخر. إذن فلا بد أن يتزود منها ويتزود، لأنه مقبل على أفصح كلام وأبلغه. أنت تريد أن تتعامل مع كلام الله عز وجل فلا تكن خلوا من هذه العلوم والآلات التي تمكنك من الوقوف على معرفة الصواب وحمل كلام الله تبارك وتعالى على المراد. ولذلك كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى يقول: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب، غير عالم بلغة العرب يتكلم في كتاب الله إلا جعلته نكالا. كانوا يستشعرون عظمة هذه اللغة وإتقانها للمقبل على تفسير كلام الله تبارك وتعالى. وهكذا شأن السلف جميعا أيها الإخوة. ومن هنا فإذا تقررت حاجة المفسر إلى اللغة العربية، فمما ينبغي ويجب على المفسر وطالب علم التفسير، لأنه متعلم على سبيل النجاة، مما يجب عليه إتقانه من لغة العرب مسائل، أختصر على أربع منها مهمة ولعلها من أهمها، وهي: معرفة أوجه اللغة، أولا معرفة أوجه اللغة، ثانيا معرفة الصيغ وما تدل عليه من معنى أو معان، ثالثا معرفة أوجه الإعراب أو وجوهه متى تعددت، رابعا وأخيرا معرفة لغات العرب. سأعيدها تفصيلا. الأمر الأول أو المسألة الأولى وإن شئت فقل العلم الأول من علوم اللغة التي ينبغي على المفسر إتقانها معرفة أوجه اللغة. معرفة أوجه اللغة وهو من الأهمية بمكان في اختيار المعنى المقصود وقصر المعنى على الوجه المراد. وبالمثال يتضح المقال. قوله تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. كلمة الضلال أو مفردة الضلال ترد في كلام العرب مرادا بها معان عدة، فتوهم بعض الناس أن المراد بالضلال في هذه الآية ما كان خلاف الهدى، وزعموا وتوهموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة قومه ومذهبهم مدة 40 سنة إلى حين مبعثه. وهذا خطأ واضح وغلط فاضح تجاه الجناب النبوي. كيف وقد اصطفاه الله تبارك وتعالى لرسالته واختاره وأخلصه لدعوته ونبوته صلوات الله وسلامه عليه؟ فهذه فرية ما فيها مرية أيضا، ومن سيرته العطرة ما يشهد بخلاف هذا الزعم المفترى. وقد كان عليه الصلاة والسلام من أمانته يلقب في قومه بالأمين والمأمون، يلقب بالأمين والمأمون كما قال كعب بن زهير صاحب بان سعاد: قبل أن يسلم كان يعاتب أخا له أسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، فكان يراسله ويلومه على إسلامه. ومن ذلك يقول له: سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. سقاك ثم سقاك إلى أن تضلعت، معناه انتهى أمرك. هكذا كان ثم أسلم رضي الله تعالى عنهما جميعا. إذن فالتفسير الصحيح لهذه الكلمة ليس الضلال كما زعموا بأنه ما كان خلاف الهدى، بل قيل فيه أقوال. من ذلك قيل هو نظير قوله تبارك وتعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يغفل، نفي الغفلة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: المراد بهذه الآية ضلاله صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة وهو في صغره، أي ضل عن الطريق، ثم رده الله تبارك وتعالى إلى جده عبد المطلب. وقيل ضل عند مرضعته حليمة السعدية، وقيل ضلاله حينما ضل في صغره في طريق الشام حينما خرج به عمه أبو طالب. إذن فمن هنا أسس العلماء على هذا المثال وعلى نظائره قاعدة ذهبية، وأعني علماء قواعد التفسير، أن الأمر حتى وإن كان له محمل لغوي فلا ينبغي المسارعة إلى حمل آيات التنزيل عليه. من القواعد الذهبية عندهم: ليس كل ما ثبت في اللغة يصح حمل آيات التنزيل عليه. يقول الناظم: وليس كل ثابت في اللغة صح عليه حمل معنى الآية. إذن لابد من اعتبارات وحيثيات كثيرة، وهذا كلام الله ما أحوجنا إلى التأني في التعامل معه. هذا عني المسألة الأولى وهي مسألة أوجه اللغة. ثبتوا يا إخوان. المسألة الثانية أو الأمر الثاني وهو معرفة الصيغ العربية، أي الأوزان، وما تدل عليه من معنى، أي ما تشتق من أجله عند العرب من المعاني والدلالات. وهذا أمر مهم جدا أيضا لئلا يقع المفسر في الخطأ في التفسير، ولئلا يقع فيما لا يليق، فربما حمل كلام الله عز وجل ما لا ينبغي أن يحمله. ومن ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، إلى غيرها من الآيات التي ورد فيها نفي صفة الظلم عن الله بصيغة فعال ظلام. ومعلوم عندنا وعندكم أن صيغة فعال تدل على المبالغة. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، فهل المقصود نفي المبالغة؟ معلوم أن نفي المبالغة لا يستدعي ولا يستلزم نفي الفعل من أصله. فأنت إذا قلت مثلا: زيد ليس بنحار للإبل، فهذا لا يمنع ولا ينفي أن يكون قد نحر اليسير منها، والمراد طبعا نفي الظلم عن الله رأسا سبحانه وتعالى، كما قال عن نفسه في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ إنما يجاب أيها الإخوة من جهة اللغة، وعلى وجه أخص من جهة معرفة الصيغ وما تدل عليه. ذلكم أن صيغة فعال كما أنها ترد للمبالغة فإنها ترد لغير ذلك، ترد مرادا بها النسبة فتغني عن ياء النسب. ومن ذلك قول امرئ القيس الشاعر الجاهلي المعروف: وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف وليس بنبالي. وليس بنبالي، ما معنى وليس بنبال؟ أي وليس بذي نبل. تبهتم؟ ليس معنى أنه ينفي عنه قليل النبل دون كثيره، لا، وليس بنبال أي وليس بذي نبل، ليس له نبل أصلا. إذن وما ربك بظلام للعباد، أي وليس الله بذي ظلم لعباده. وهكذا يستقيم المعنى ويسلم ونجد له حلا من هذا المأزق من جهة اللغة العربية ومعرفة الصيغ. وهذا الذي عليه على هذا المعنى المحققون من اللغويين والمفسرين. من الخطأ الناجم عن الجهل بالصيغ أيضا أزيد الأمر مثالا، قول بعض الجهلة الذين زعموا بأن الرجل له نكاح أو يجوز له نكاح 9 نسوة من الحرائر، مستدلا بقوله تبارك وتعالى من فواتح سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4، فجمع الجميع وقال إذن فله أن ينكح 9 نسوة. ولم يدري هذا الجاهل دلالة هذه الصيغة، وهي صيغة مفعل وفعال، وهي عند العرب وأهل القواعد من المعدول به، أي المقصود فانكحوا 2 2 أو ينكحوا 3 3 أو 4 4، وليس الغرض الجمع. فإذا تسرب إليه الجهل والخطأ والخلل من جهة عدم إلمامه بالصيغ وما تدل عليه، كما أنه غفل عن مسألة أخرى، وهي أن الواو مع أنها ترد للجمع لكنها لا تكون باضطراد لأجل ذلك، فقد تأتي مرادا بها التخيير كما هو الشأن في هذه الآية اعتمادا على ما سبق، إذ المراد التخيير بين أحوال مختلفة، اختر هذه الحال أو هذه أو الثالثة، وليس المراد اعتبار هذه الأحوال كالحالة الواحدة. تبهتم أيها الإخوة؟ إذن فهذا مثال على أهمية هذه الصيغ. نأتي إلى الأمر الثالث، وهو معرفة أوجه الإعراب، وهو مهم جدا، لا أخفى عليكم أهمية الإعراب، لأن المعنى أو المعاني والدلالات تابع للإعراب. فعلماء التدوين حينما أرادوا تدوين علم الإعراب كيف نظروا إليه أو من أين استقوه؟ عرفوا أن العربي إذا غير الحركة تغيرت الدلالة، فتغيير حركته من الضمة مثلا إلى كسرة إلى فتحة يلزم عليه تغير الدلالة، فاصطلحوا على تسميته إعرابا، واصطلحوا على تسمية العامل الموجب أو لهذا التغيير عاملا. لذلك نحن في تعريف الإعراب ماذا نقول؟ نقول الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة، لاختلاف العوامل، فإن العامل هو الذي يطلب رفع الكلمة في مدخوله أو نصبه أو جره أو جزمه. ثبتوا إخوان؟ إذن فالإعراب والمعاني تبع للإعراب، تتغير بتغيره وتختلف باختلافه، ومن هنا كان له أهمية كبرى. ورب حركة أيها الإخوة، رب حركة أحالت المعنى المراد، ولا سيما إذا كان من القرآن الكريم، إلى معنى مناقض لا يصلح. سأمثل على ذلك بمفردة القرآنية من سورة واحدة، كلمة كل التي تفيد التعميم وردت في سورة القمر في حالين، في حال منصوبة وفي حال مرفوعة. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل بالنصب، مع قوله تبارك وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. إذا انتبهتم إلى الأولى منصوبة والثانية مرفوعة. لو أننا غايرنا وراوحنا بين الحركتين والحالتين الإعرابيتين، فرفعنا المنصوب ونصبنا المرفوع ثم نظرنا إلى ما يؤول إليه المعنى، لو أن قارئا قرأ قول الله تبارك وتعالى إن كل شيء، قرأها بالرفع فقال كل شيء فعله في الزبر، ماذا يفهم إذا تدبرتم في هذه الآية؟ ماذا يفهم ويتوهم من هذه الآية؟ يتوهم أن الخلق نوعان، تأملوها، الخلق نوعان، وكل شيء وكل إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر، أي أن الخلق نوعان، فريق خلقه الله وهو الذي تحدث عنه السياق وأنه خلقهم بقدر، ويفهم منه أن ثمة خلقا لم يخلقهم الله عز وجل، وهذا معنى فاسد لا ينبغي أن يدعى، بل هو خطأ في العقيدة، فلا خالق مع الله، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق البارئ سبحانه وتعالى. وهذا يذكرني ببيت كان بعض أشياخنا رحمة الله عليه رحمة واسعة يتلو على مسامعنا في هذا الشأن، فيقول: رب كفر ناشئ بسبب جهل شخص بلسان العربي. قد يكفر الإنسان بلسانه كفرا لفظيا بسبب ماذا؟ بسبب عدم معرفته بأوجه الإعراب ولحنه، سواء كان لحنا خفيا أو جليا متعلقا بالإعراب أو بالتصريف. انتبهتم أيها الإخوة؟ لو جئنا إلى الآية الأخرى، الآية الثانية، وهي قوله سبحانه وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. لو قرأها قارئ بالنصب فقال: وكل شيء فعلوه في الزبر، كيف يصبح المعنى؟ المعنى المترتب على قراءة النصب أن هؤلاء هم الذين دونوا كل ما في الزبر، فكل ما في الزبر هو من تدوينهم وصنعهم وكتابتهم، وهذا هو المعنى المراد. وكل شيء فعلوه في الزبر المراد بالآية أي أن كل أفعالهم مدونة مكتوبة مستطرة في الزبر. فنظرتم إلى المعنى كيف؟ بسبب حركة واحدة. إذن هذا يدلك أيها الأخ الكريم يا طالب العلم الشرعي على أهمية معرفة الإعراب، فلا تحقرن هذه الحركات التي تحيل المعنى، ولا سيما إذا كنت مقبلا على كلام الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع والأخير من هذه الأمور التي ينبغي مراعاتها للمفسر: معرفة لغات العرب. معرفة لغات العرب، طبعا الأمثلة كثيرة لكنني أقتضب، لا أريد أن أطيل في الأمثلة، لكن سأذكر مثالا لأنني لي به غرض يدخل أيضا فيما ذكرت من قضية معرفة أوجه الإعراب والإلمام بالحركات ووضعها في مواطنها. مثلا قول الله تبارك وتعالى: فإذا لقيتم الذين، أذكر المثال ثم أنتقي، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هذا المصدر وهو مصدر الضرب جاء منصوبا، ونصبه إعلام وإيذان بوجود عامل محذوف، محذوف وجوبا كراهة اجتماع العوض والمعوض كما يقول النحاة، كأن التخذير: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا ضربا، اضربوا رقابهم ضربا. فتصبح الجملة ماذا؟ اسمية أو فعلية؟ فعلية. والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، أي حدوث بعد انقطاع ثم حدوث بعد انقطاع. لماذا؟ لماذا التعبير بالجملة الفعلية هنا دون الاسمية؟ لأن هذا الأمر بضرب رقابهم، بضرب رقاب الكفار، موقوت بحال دون كل حال، موقوت بحال وهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى في الأول: فإذا لقيتم، أي في ساحة الحرب، وليس أمرا بضرب رقابهم على كل حال، خلافا لما قد يتوهمه بعض جهلة شبابة المسلمين ردهم الله تبارك وتعالى إلى طريق الصواب. إذن فانظروا إلى الإعراب ومدى قدرته على توجيه الاستدلال أيضا، مدى قدرته على توجيه الاستدلال ووضع الدليل في نصابه اللائق به دون شطط أو حيف. لأن الجملة لو كانت مثلا، لو كان المصدر مرفوعا ضربها كذا لكانت اسمية، فحينئذ يصبح أمرا بضرب رقابهم على كل حال، وهذا لا تقول به الشريعة الإسلامية ولا تقتضيه روح الإسلام. انتبهتم يا الإخوة؟ لأن الجملة الاسمية كما ذكرت لكم تدل على الدوام والاستمرار دون انقطاع، كما في قوله تبارك وتعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، بالرفع دلالة على أنها على الدوام والاستمرار. ومن ذلك أيضا قول يعقوب عليه السلام حين رجع أبناؤه من دون أخيهم يوسف، قال: فصبر جميل، فأتى بالمصدر مرفوعا دلالة على ماذا؟ على دوام صبره، أي أنه اتخذ الصبر سمة ولبسة وصفة له إلى أن يلقى ابنه. وقد استفاد بعض المشتغلين بالتفسير من هذه العلامة، علامة الرفع من هاتين الضمتين، أن أمد الفراق سيطول، أن أمد الفراق سيطول. لما عبر بقوله فصبر جميل فهم على جهة اللطائف القرآنية الإعرابية أن أمد الفراق سيطول قبل أن يجمعه الله تبارك وتعالى بابنه، وقد يجمع الله الشفيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. بينما لو قلت صبرا أي على هذه المسألة المعينة، أما صبر جميل أي فعلى الدوام والاستمرار. أرجع إلى الأمر الرابع أيها الإخوة، معذرة على الإطالة، وهو معرفة لغات العرب. لغات العرب، تعلمون جميعا أن القرآن أنزل بلسان قريش، فهي أسعد اللغات واللهجات به، ومع ذلك فقد احتوى كتاب ربكم سبحانه وتبارك وتعالى من لغات العرب ولهجاتهم على كثير من المفردات، من أحاسن وأجود مفردات تلك القبائل. وقد أحصيت في بحث مستقل قرابة 40 لغة، على الخلاف في تسميتها لغة أو لهجة، لكن اصطلح العلماء على تسميته لغات القرآن هو باب وعلم من علوم القرآن. يقول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس الذي فسر له ابن عباس أو قرأ عليه التفسير تفسير القرآن كاملا 3 مرار، يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. لا يحل، فهو باب مهم جدا أيضا للمفسر، لا يعذر المفسر بجهله. ولذلك نجد أن أكابر الصحابة من المهاجرين الأول ربما كان يخفى عليهم بعض الكلمات على جهة الدقة، وإن كانوا يعرفون معانيها في سياقها. لماذا؟ لأنها وردت على لغات ولهجات لقبائل أخرى غير قبيلة قريش. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أشكل عليه قوله تبارك وتعالى من سورة النحل: أو يأخذكم على تخوف. فقام رضي الله عنه فسأل عنها في المسجد جهارا أمام الناس كأنه ينشد ضالة، ولم تمنعه منزلته ومقامه وهو أمير المؤمنين من أن يسأل عما لم يعلم. والحكمة ضالة المؤمن أنها ولت ولا. فلما سأل عنها في المسجد قام إليه رجل من هذيل فقال: على تخوف، على تنقص، أي شيئا فشيئا، يأخذكم شيئا فشيئا. قال شاعرنا الهذلي، يقول الرجل، قال شاعرنا الهذلي: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. يصف ناقته في كثرة مسيرها وأسفارها بأنها قد أثر هذا القتب، هذا الرحل الموضوع على سنامها، قد أثر في هذا السنام حتى تناقص هذا السنام من كثرة الاحتكاك جراء كثرة المسير والأسفار. فعمل السناء فعمل هذا الرحل في السنام كعمل السفن أي البحار بعود النبعة أي بعود السفينة حينما يبريه بالسكين أو المبرد. إذن فكان أثر الرحل على السنام كأثر المبرد على الخشب، يعني أن هذا السنام صار صغيرا يتناقص شيئا فشيئا من كثرة الاحتكاك بسبب كثرة الأسفار والمسير. إذن فاهتدى حينئذ لمعناها. كذلك ترجمان القرآن ابن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنهما الذي ظفر بدعوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان أمة وحده في التفسير، كان أمة في التفسير، كانت تخفى عليه بعض الكلمات لا يدري معناها على وجه الدقة لأنها على غير لسان قريش. يقول رضي الله تعالى عنهما: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى جاء أعرابيان يختصمان في بئر يقول أحدهما: أنا فطرتها، يعني ابتدأتهما، يعني ابتدأتها. إذن فاطر السماوات والأرض أي مبتدئهما على غير مثال سابق. يقول رضي الله عنهما: وما كنت أدري ما قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري تقول لزوجها: تعال أفاتحك، تعني أقاضيك. إذن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي ربنا قضي بيننا وبين قومنا بالحق. وكثيرا ما كان رضي الله تعالى عنهما، وهذا مروي عنه كثير، يستشهد على بعض المفردات اللغوية التي جاءت على غير لغة قريش بشواهد شعرية قالها شعراء من تلك القبائل. وفي ذلك رضي الله تعالى عنه يقول: الشعر ديوان العرب، فإذا خفي عليهم الحرف من كلام الله تعالى الذي أنزله بلسانهم رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا معرفة ذلك. أيها الإخوة الأكارم، ما نقوله من أهمية العربية بالنسبة لطالب علم التفسير أو للمفسر عموما نقول نحو منه في طالب علم الحديث أيضا، في طالب علم الحديث، لأن هذا مقبل على كلام الله عز وجل، وهذا مقبل على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم القائل عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: أوتيت جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه. فمعرفة اللغة العربية وإتقان علومها وقواعدها شرط في المحدث عند السلف. ولما استوى الأمر في التفسير وفي معرفة الأحاديث يقول ابن فارس رحمة الله عليه في حلية الفقهاء، يقول ليس أو لا، يقول رحمة الله عليه: لا ينبغي لأحد أن يتكلم في استخراج أحكام القرآن ولا في استنباط معاني الآثار إلا بعد العلم بلغة العرب. إذن فالأمر عندهم سواء، فالأمر عندهم سواء. ولذلك أيها الإخوة، فإن معرفة العربية شرط في المحدث. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وإمام من أئمة الحديث والمصطلح، وحق على طالب الحديث أن يتعلم من العربية نحوها ولغتها ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. لماذا؟ لأن اللحانة أو المحرف يخشى عليه من أن يقع في وعيد القول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العراقي في ألفيته رحمة الله، يقول: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه فأن يحرف. فالذي يلحن يتكلم بكلام ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول عليه الصلاة والسلام على هذه الوتيرة، فهو عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأفصح من نطق بالضاد، فلا بد أن تنقل الكلام على وتيرته العربية كما نطق به عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنك لن تعدم أن يصيبك شيء من هذا الوعيد، عياذا بالله. طيب، كذلك من أقوال السلف أئمة الحديث والمصطلح والعلل في هذا الشأن قول أبي الحجاج يوسف ابن الزكي المزي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الماتع تهذيب الكمال، في مقدمته تهذيب الكمال في أسماء الرجال يقول: ينبغي، انتبهوا يا طلبة الحديث، يقول: ينبغي على الناظر في كتابنا هذا، ينبغي على الناظر في كتابنا هذا أن يكون قد حصل من علم العربية نحوها ولغتها وتصريفها طرفا صالحا، ومن علم الأصول والفروع، ومن علم الحديث والتواريخ وأيام الناس. بمعنى أن العلماء كانت العلوم عندهم تكاملية لا تفاضلية، فلا يتخصصون إلا بعد أن يستجمعوا بلغة كافية وخلاصة مقتضبة وافية في العلوم كلها، ثم يغلب حينئذ بعد ذلك على أحدهم هذا العلم دون سائر العلوم الأخرى. وعلى هذا السنن مضت سنة الأولين من أهل الحديث أن لا يحدثوا من لم تكن له بلغة كافية ومعرفة وافية بلغة العربي من الطلبة، فكانوا يقدمون على التحديث حفظ كتاب الله ومعرفة الفرائض ومعرفة اللغة العربية. وقد وقفت على قصص كثيرة سبحان الله في كلها يطالب الشيخ بهذه الأشياء. من ذلك ما روي عن عطاء رحمه الله تعالى أنه أتاه آت من طلبة العلم يريد الحديث، فقال له عطاء رحمه الله: يا بني، هل قرأت القرآن؟ قرأت بمعنى حفظت، القراء الحفاظ. قال: لا. قال: اذهب فقرأ القرآن. قال: فمكثت مدة حتى حذقت القرآن ثم جئته فقلت: لقد قرأت القرآن فحدثني. فقال: يا بني، هل قرأت العربية؟ يسائله عن العربية في أي عهد؟ في عهد التابعين، حيث لا تزال الألسنة سليمة من لسنة عامية ورطانة الأعجمية التي اعترت ألسنتنا وفسدت السليقة وصرنا عربا بالوراثة. ما بال هذا العهد إذا كانوا يصرون على هذا في ذلك عهد؟ ماذا نقول نحن وقد استعجمت الأزنة ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال: فمكثت مدة أدرس العربية ثم جئته فقلت: لقد قرأت القرآن والعربية فحدثني. فقال: يا بني، هل قرأت الفرائض؟ أي علم المواريث. قال: لا. قال: اذهب فقرأ الفرائض. قال: فمكثت مدة أقرأ الفرائض ثم جئته فقلت: لقد حذقت القرآن وقرأت العربية والفرائض. قال: الآن أحدثك. قصة أخرى على غرار هذه تماما عن بعض المحدثين المتشددين في إعطاء الحديث، على غرار الأعمش رحمه الله، ولم يكن تشددهم في الحقيقة مقصودا لذاته بقدر ما أنهم كانوا يحرصون على ألا يستوعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في وعاء يصلح، حدث الناس بالعلم ما اشتربت إليه أعناقهم، وألا يعطى لكل أحد، فهذا العلم ميراث النبوة فلا يرثه كل أحد، تعظيما لقدر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الطالب الذي جاء إلى هذا الشيخ لم يكن على غرار الأول، بل كان طالبا حاذقا. فقال: يا شيخ، جئتك من بلاد بعيدة أطلب الحديث. قال: اذهب فقرأ القرآن. قال: لقد قرأت القرآن. قال: اقرأ من قوله تبارك وتعالى: واتلو عليهم نبأ نوح. قال: قرأت عليه عشرها. فقال: حسبك، اذهب الآن فقرأ العربية. فقال: لقد قرأت العربية. فقال: لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا لله وللمسلمين. فتح اللام الأولى وكسر الثانية. لما؟ قال: فتح الأولى على الدعاء، وكسر الثانية على الاستغاثة. قال أحسنت. قال ذهب الآن فقرأ الفرائض. قال لقد قرأت الفرائض. قال أيما أقرب للرجل، عمه أو ابن أخيه؟ قال ابن أخي. قال ولما؟ قال لأن ابن أخي من أمي وعمي من جدي. فقال لو كنت محدثا أحدا لحدثتك وما حدثه. مع ذلك وما جاءه في مزاج غير سليم. هذا أيها الإخوة عن طلب الحديث أيضا، لا أطيل فأنتقل لأنني أريد أن أعرج على أهم فنون الإسلام حتى يتصور طالب هذا العلم مدى معرفتي أو مدى قيمة معرفة اللغة العربية في تصور هذا العلم الذي هو مقبل عليه تصورا سديدا وتحرير مسائله واستيعابها. أنتقل إلى الفقه، ولعلي أختم به إن شاء الله، إلى الفقه وأصوله وقواعده. فمما ذكره أهل العلم بهذا الشأن أنه يشترط فيه أيضا استيعاب قواعد اللغة العربية ومعرفة علومها، نحوها وتصريفها ولغتها وأدبها وبلاغتها إلى غير ذلك من العلوم التي تسعف على معرفة الأحكام. ولذلك فقد اشترط علوم الأصول في المجتهد أن يكون عالما عارفا بدقائق اللغة، ولا يكفي أيضا في حقه اليسير، وإنما أمثل، وإلا فالعلوم متشابهة والحاجة إليها متحدة وهي سواء. لكنني أردت أن أمثل على كل فن حتى أصيب يعني عين ما يريده طالب كل فن بعينه. فإذا علماء الأصول اشترطوا معرفة المجتهد بعلم اللغة وتضلعه بذلك، ولا سيما علم النحو، لأن هذه الشريعة أيها الإخوة شريعة عربية، فلا تطلب ولا تقصد ولا تفهم إلا من جهة من قبل كلام العرب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما قرره الرازي في المحصول عند كلامه عن شرائط الاجتهاد، وقرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في غير ما موضع. هذا محض اتفاق مع علماء الأصول، نص عليه كثير من علماء الأصول والفحول كالشافعي والغزالي والجويني والطوفي والروحي والقرافي والشوكاني وغيرهم من فحول علماء الأصول، كلهم مجمعون على المجتهد أن يكون عالما عارفا باللغة العربية ولا سيما علم النحو. ولا أدل على ذلك أيها الإخوة أن علم النحو هو أحد المصادر الثلاثة التي منها استمداد أصول الفقه، مستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ لأن دلالات ألفاظ أدلة الكتاب والسنة متوقفة، معرفتها متوقفة على معرفة موضوعاتها لغة، من جهة الحقيقة والمجاز، من جهة العموم والخصوص، الإطلاق والتقييد والاستقلال والحذف والإضمار والمنطوق والمفهوم والإشارة والإيماء والتنبيه والإقضاء إلى غير ذلك من الدلالات التي لا تبتغى ولا تدرى إلا من جهة علم العربية. فلذلك كان علم النحو أحد المصادر التي منها استمداد هذا العلم الذي هو شرط في المفتي والفقيه، وهو علم أصول الفقه، إذ به يتوصل إلى استقرار الأحكام الفرعية. هذا عن أصول الفقه. كذلك بالنسبة للمسائل الفرعية للفقه، مسائل الفروع والأحكام الجزئية، فأنت يا طالب علم متى أقبلت على بعض المسائل ووقفت عليها ستجد كثيرا، ولا أقول قليلا، ستجد كثيرا أن تحديد الدلالات اللفظية يتوقف عليه معرفة الحكم الشرعي. تحديد الدلالة اللفظية يكون سببا في تغيير الحكم الشرعي، سواء تعلق الأمر بمعرفة أوجه اللغة أو الإعراب أو بالتصريف والأبنية. والأمثل على كل ذلك مثال حتى يتضح، لأن الأمثلة دائما تزيد الأرجلاء وبيانا. ما يتعلق بتوجيه الدلالة بسبب معرفة أوجه اللغة، كلمة اللمس أيها الإخوة في قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، الملامسة، فقد اختلف الفقهاء في الحكم ما بين قائل إن المراد بالملامسة الاتصال بالمرأة، وقائل آخر إن المراد به المس. إذا رجعوا هذه القضية إلى مرجعها إلى معرفة أوجه اللغة العربية، من هنا تؤخذ. كذلك الإعراب وتغير الحركات الإعرابية يكون له أثر عميق في تغيير الحكم الشرعي. لو أن إنسانا جاء إلى القاضي معترفا بدين فلان فقال له عندي، انتبهوا إلى المثال، قال له عندي 100 غير درهمين. قال له عندي 100 غير درهمين، لكن أنا مقر بالمئة كاملة. لماذا؟ لأن كلمة غير هي صفة لمئة، وصفتها لا تنقص منها شيئا. تبهتم يا إخوان؟ يقول له عندي 100 غير درهم، أي غير دراهم، قد تكون دنانير مثلا ليست بدراهم. لكنه لو قال له عندي 100 غير درهم لكان مقرا ب 99 درهما. إذا انتبهوا كيف اختلف الحكم بماذا؟ حركة عربية ما بين ضمة وفتحة. ولو قال رجل لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار مثلا، أنت طالق إن دخلت الدار، فكسر همزة إن الشرطية التي تفيد التعليق، لم تطلق المرأة حتى يقع منها الخروج أو حتى يقع منها دخول هذه الدار، لم تطلق في ذلك حين، بل إنما تطلق ويحصل الطلاق إذا حصل منها دخول الدار. لماذا؟ لأن إن شرطية، والشرط ربط جملة بأخرى كأن يقوم زيد يبارز عمرا، أي تعليق حصول جملة الجواب على حصول جملة الطلب، فإن حصلت الأولى حصلت الأخرى، وإلا انتفت بانتفائها. ولو أنه قال أيها الإخوة، لو أنه قال أنت طالق أن دخلت الدار، ففتح همزة أن، لوقع الطلاق في الحال. لماذا؟ لأنه لا يعلق، وإنما يعلل طلاقها بسبب ماذا؟ بسبب دخولها فتطلق في الحال، فأصبح دخول الدار في المثال الثاني تعليلا للطلاق لا تعليقا له به. فهمتم يا إخوان المثال؟ إذن هذا كله يساوي تغيير حركة ما بين فتح أيضا وكسر. وقس ذلك أمثالا كثيرة في كتب الفقه. طيب، لا أريد أن أطيل أيها الإخوة. على كل حال، هذا الأصل قرره جماعة من العلماء، منهم الشاطبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في الموافقات. أردت بذلك أيها الإخوة بيان شيء لمحات موجزة من قدر هذه العربية ومكانتها من علوم الإسلام، وحاجة طالب العلوم الشرعية إلى معرفة علومها وتطلب قواعدها وإتقانها. فإن في الحقيقة تمد الجذور إلى فهم كلام الله تبارك وتعالى وفهم حديث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا فهي تضفي مصداقية على صاحبها بقدر الإحاطة بها. يقول الشاطبي وبه أختم رحمة الله عليه الإمام المطلق في الموافقات: وإذا افترضنا مبتدئا في العربية، وإذا افترضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو توسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لا يبلغ درجة النهاية، فإذا بلغ درجة النهاية كان كذلك في الشريعة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.